بعد فإن الله أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل الإمام الحديث لعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وأدام النفع بالمهدارين.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومكم في الدارين آمين. باب: لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. وبي وإليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه.
قال: باب: لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. من واجب المؤمن أن ينظر إلى من هو فوقه في دين الله وإلى من هو دونه فيما أنعم الله به عليه من نعم الحياة، ولا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى من هو أكثر منه مالا وأكثر منه غنى، لأنه إن نظر إلى من هو أكثر منه مالا وأكثر منه غنى ازدرى نعمة ربه، فإذا ازدرى نعمة الله كفر بها، وإذا كفر بها استحق من الله أن يزيلها عنه. فلهذا لا ينبغي للإنسان في حياته أن ينظر إلى أهل الثرى وإلى أهل الأموال وإلى أهل العقارات والسيارات. إذا نظر وشاف نفسه وقال: والله أنا ما عندي شيء، كفر بنعمة الله. لا، انظر إلى ماذا أنت عندك، مثلا بيت تسكنه وعندك عيشا يكفيك يومك أو أسبوعك. انظر إلى الفقير الذي لا يملك بيتا ولا يملك سيارة ولا يملك طعاما، فإذا نظرت إلى من هو دونك استكثرت نعمة الله فشكرتها فكان خير لك، وكان ذلك سببا للزيادة. لكن في الدين لا تقول: والله خلاص أنا قد أصلي وغيري ما يصلي. لا، انظر إلى من هو أعلى منك، من هو أكثر منك عبادة وأكثر منك صلاة وأكثر منك صدقة وأكثر منك ذكرا، فإن ذلك يحملك على أن تستقل ما أنت عليه فتزداد من الخير. ولهذا ورد في الحديث: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم. يعني أحق من أنك إذا نظرت إلى من هو دونك استعظمت نعمة الله عليك، وإذا نظرت إلى من هو أعلى منك في الدنيا استحقرت النعمة التي أنت فيها، فإذا استحقرتها كفرتها، وإذا كفرتها استحقيت أن يزيلها الله من يدك. والله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
يا رب.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. أنت لا تنظر للي فوق، انظر للي أسفل منك، الذي هو أفقر منك، الذي هو أقل منك حالا وأقل منك مالا وأقل منك حظا، انظر إليه، لا تنظر إلى من هو أعلى منك. قال رحمه الله تعالى: وورد في صحيح مسلم من طريق أبي صالح المذكورة: فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني حقيق بعدم الازدراء، وهو افتعال من زريت عليه وازريت به إذا تنقصته، يعني ما تستنقص النعمة الذي عليك، لكن إذا نظرت إلى الأعلى نسيت ما أنت فيه واستصغرته واستنقصته فتكون كأنك قد كفرت بنعمة الله التي أنعم الله بها عليك.
باب من هم بحسنة أو بسيئة. وبي ولي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جعد أبو عثمان قال حدثنا أبو رجاء المطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة.
هذا من فضل الله على عباده ومن كرم الله على عباده أنه من هم بحسنة هم وعزم ولم يعمل كتبت له حسنة كاملة عند الله، فإن هم بها وعمل بها كتبها الله له عشر حسنات وضاعفها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله. فإن هم بسيئة فخشي ربه ورجع إلى الله وقال استغفر الله، انقلبت هذه السيئة حسنة فتكتب له حسنة بسبب تركها لله، بسبب تركها لله، لا إنه إن هم بسيئة فلم يعملها عجزا أو خوفا من أحد فإنها تكتب عليه، لكن إذا هم بالسيئة ثم تركها إجلالا لله مع قدرته عليه ويقدر، ما في أحد يمنعه ولا أحد يحول بينه وبين هذه المعصية لأنه قادر عليها، لكنه تذكر نعم الله ومراقبة الله له فكف عن المعصية فلم يعملها، يجازيه الله الذي تركها من أجله أن يقلب تلك السيئة التي هم بها حسنة فتثبت في صحيح في عمله حسنة. فإن هم بها فعمل بها كتبها الله عنده سيئة واحدة. انظروا إلى سعة رحمة الله وعظم عطائه ومنه على عباده، الحسنة إن عملها كتبها عشر إلى سبعمائة ضعف، والسيئة إن عملها كتبت له سيئة عليه سيئة واحدة وجزاء سيئة سيئة مثلها سيئة واحدة، لكن الحسنة سبعمائة، الحسنة اللي تعملها يعطيك الله عليها سبعمائة حسنة، سبعمائة درجة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للطاعة وأن يحجبنا وإياكم عن المعصية وأن يرزقنا وإياكم التوبة الصادقة وتعظيم شعائر الله وحرماته، فإنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
باب ما يتقى من محقرات الذنوب. وبي ولي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعد على أهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات قال أبو عبد الله يعني بذلك المهلكات.
إلا أنه قد استثنى العلماء المعصية بالحرم، قالوا إنها لا تكون كسائرها في غيرها. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: هل ورد في شيء من الحديث أن السيئة تكتب بأكثر من واحدة؟ قال: لا، ما سمعت إلا بمكة لتعظيم البلد الحرام، وهو مذهب عبد الله ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. يقول سيدنا عبد الله بن عباس حينما طلب منه أن يسكن مكة فأبى وذهب إلى الطائف وسكن بها، قال: ما لي ولبلد تضاعف سيئاته كما تضاعف حسناته. ما رضى يجلس مكة، فعلى المجاورين في مكة أن يتقوا الله. علينا يا عباد الله جميعا أن نتق الله وأن نعظم شعائر الله وأن نعترف بمنن الله ومنحه لنا وما أكرمنا الله به من هذا الجوار العظيم الذي لا يوجد تحت أديم السماء وفوق الأرض. فإن كل بلد في الدنيا تخشى الكوارث وتخشى إلا مكة، فإن الله أمنها، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فجعلها الله بلدا حرما آمنا، وعطف عليها وجعل الثمار تأتي إليها من شرق الأرض ومن غربها، تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. هذه النعمة يجب على من كان مجاورا بمكة أن يشكر الله وأن يثني على الله وأن يكثر من طاعة الله وأن يعظم حرمات الله وأن يقهر نفسه الأمارة بالسوء وأن يؤدبها بأدب الشريعة حتى يحفظ جوارحه عن معاصي الله. فإن المعصية في هذا البلد ليس كما في غيرها. ولهذا قال الإمام أحمد: هل ورد في هذا حديث؟ قال: لا، إلا أن مكة لتعظيمها فهي بلد حرام يجب أن تحترم وأن يحفظ الإنسان جواره فيها. والجمهور على التعميم في الأزمنة والأمكنة، لكن قد يتفاوت بالعظم، ولا يرد على ذلك قوله تعالى: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، لأن ذلك ورد تعظيما لحق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وقوع ذلك من نسائه يقتضي أمرا زائدا على الفاحشة وهو أذى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي علينا أن نكون حذرين وأن نكون خائفين من الله عز وجل، شاكرين عاملين بما أمرنا الله به، مؤدين لفرائضه، منتهين عن معاصيه. بعد أن ذكر الإمام البخاري المعصية وجزاءها، ذكر ما ينبغي للمرء أن يتقيه من الذنوب، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يحتقر صغائرها. فإنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. لا تقول هذه معصية صغيرة مشي حالنا فيها، لأنها صغيرة ما يخالف اليوم الأولى واليوم الثاني واليوم الثالث. هذه الصغائر تترادف وتتعاظم ويضم بعضها إلى بعض حتى تصير كبيرة. لهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إياك، يعني أحذرك، ومحقرات الذنوب الصغائر، فإن لها من الله طالبا. قال باب ما يتقى من محقرات الذنوب. محقرات الذنوب كما وقع في رواية وحديث سهل بن سعد الذي رفعه أنه عليه الصلاة والسلام قال إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب يعني الصغائر كمثل قوم نزلوا بطن واد، يعني ضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل لأجل أن نفهم تقريبا للأفهام. يقول إن هناك قوم كانوا مسافرين فنزلوا في وادي فأرادوا نضج طعامهم وإصلاحه، وما كان عندهم شيء من الحطب، فذهب واحد جاب واحد قشاشة، راح الثاني جاب واحد عود، جاء الثالث جاب راح واحد عود، تجمع هذا الحطب، أضرموا النار أصلحوا الطعام. أول ما كان يقدروا يعملوا شيء لأنه ما في، لكن لما اجتمعوا وكل واحد أتى بشيء وكل واحد أتى بعود وكل واحد أتى بعود حتى تعاظم الحطب وتأججت النار. فلهذا يقول عليه الصلاة والسلام إياكم أن يحذركم ومحقرات الذنوب، يعني صغائرها التي لم ترونها كبيرة ولم يرد فيها وعد ولا وعيد، لأن حد الكبيرة كل ما ورد فيها من لعن أو توعد عذاب أو غضب، يعني كل كبيرة ما ورد في الشرع فيها من توعد الله لمرتكبها باللعن أو الغضب أو العذاب، هذه حد الكبيرة. فالصغيرة التي لم يرد فيها شيء لا تظن أنها ستذهب جفاء هكذا بس ولا عليك شيء، لا، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يأخذ بها صاحبها تهلكه، أخرجه الإمام أحمد بسند حسن. ونحوه عند أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود وعند النسائي وابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. فليحذر الإنسان المعاصي صغيرها وكبيرها فإنها بريد الكفر، تستسهل المعصية اليوم بكرة بعد إذين يختم على قلبك بالرأن، فإذا ختم عليه بالرأن تنكس فصار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني أعمال صغيرة تقول كأنها زي الشعرة في العين ما تساوي شيء، هذا تظنونها. إن كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات، يقول هذه الصغائر أن تعدوها صغائر كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعدها من الموبقات يعني المهلكات، نعدها من الموبقات، قال يعني بذلك المهلكات. ووقع الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن الحجاج عن مهدي كنا نعدها ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وكأنه ذكره بالمعنى. وقال ابن بطال المحقرات إذا كثرت صارت كبارا مع الإصرار يعني وعدم التوبة. وقد أخرج أسد بن موسى في الزهد عن أبي أيوب الأنصاري قال إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات فيلقى الله وقد أحاطت به. يعمل كل يوم صغيرة 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 وهكذا لين تحيط به فيلقى الله وقد أحاطت به تلك المعاصي. وإن الرجل ليعمل السيئة فلا يزال منها مشفقا حتى يلقى الله آمنا. حصلت منه هفوة ندم واستمر الندم معه، كيف ارتكب هذه الفاحشة وكيف فعل هذه السيئة، كيف أردته نفسه الخبيثة، كيف أغواه شيطانه اللعين، صار يعاتب نفسه. فإذا هو يلاقي ربه آمنا قد غفر الله له وقد محى عنه سيئاته ورفع عنه له درجاته وكان في مأمن من عذاب الله. فلهذا يجب على الإنسان أن يكون دائما نادما على ما صدر منه، مقبلا على الله في كل أحواله، في حال صحته ومرضه وقوته وضعفه وفقره وغناه.
باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. وبي ولي قال حدثنا علي بن عياش الهاني الحمزي قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت، فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتمها.
قال باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. قال ابن بطال رحمه الله تعالى تغييب خاتمة العمل لحكمة أرادها الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل الخاتمة غيب، ما أعلم صاحبها كيف ستكون الخاتمة حسنة أو سيئة، جعلها غيب. ليش؟ لأجل أن العبد لا يأمن ويبقى خائفا وراجيا، يبقى خائفا من الله وراجيا له، مستشعرا فقره لله وذله بين يديه وأنه لا يختم له بالخير إلا الله، فيبقى طامعا فيما عند الله. ولهذا ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. يعني إذا مرضت ورأيت اشتداد المرض فحقق حسن ظنك بالله، حقق حسن الظن بالله وأشفق من خشية الله. فلهذا قال إن تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة وتدبير لطيف من الله. ثم بين ذلك قال لأنه أي العبد لو علم أنه ناجيا وأن خاتمته حسنة كسل عن العبادة، يقول وش عامل خلاص دام الله قال لي إننا بأموت كذا وكذا، فيكسل عن الطاعة ويكسل عن العبادة فتكون له سوء الخاتمة. هذا قال فيها عن تغييب خاتمة العمل عن العبد فيها حكمة بالغة وتدبير من الله لطيف، لأنه أي العبد لو علم أنه أن خاتمته حسنة وأنه ناج أعجب بنفسه وبعمله، والإعجاب بالعمل يحبط ثوابه. فإذا عمل لا تعجب بالعمل، والله أنا أصلي وأنا أطوف وأنا كذا وغيري ما هو كذا، إن لا يا مسكين لا تعجب بالعمل، فإن الإعجاب بالعمل يبطل ثوابه ويفقدك أجره، فتصبح فقيرا لا ما لا حسنة لك عند الله. لكن اعمل العمل واخشى أن يرد عليك، تصدق وخاف أن ترد عليك صدقتك، اعبد الله واخشى أن يكون في هذه العبادة نوع من الرياء أو النفاق أو الشك أو الشرك فيفسد عملك ولا تتاب عليه. وإن كان هالكا، يعني إذا عرف الإنسان والعياذ بالله إنه مات على غير الحسنة على غير الدين أو على أي واحد والعياذ بالله، كان ذلك سوء ظن بالله، وكان ذلك قنوط، والقنوط من رحمة الله كفر، كما أن الأمن من مكر الله كفر. قال: فحجب عنه ذلك ليكون بين الخوف والرجاء. وقد روى الطبري عن حفص بن حميد قال: قلت لابن المبارك: أرأيت رجلا قتال رجلا ظلما؟ فقلت في نفسي: أنا أفضل من هذا. فقال: أمنك على نفسك أشد من ذنبه، لأنه ربما أنه حينما قتله ما كان مستحلا لقتله فتكون كبيرة، لكن أنت إذا أمنت من مكر الله كفرت، فيكون أمنك من مكر الله أعظم من قتل ذلك الرجل لتلك النفس ظلما. قال الطبري: لأنه لا يدري ما يؤول إليه الأمر، لأنه ربما أن ذلك القاتل يتوب إلى الله ويندم ويذهب إلى أولياء القتيل فيسلم الدية ويتوب فيعرف الله حسن توبته فيعفو عنه. قال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: نظر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، يعني يقاتل ببسالة وشجاعة، يفري هذا ويقتل هذا. فلما نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على سوء خاتمته، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ما يقول ذلك من عند نية نفسه ولا من هواه، لكن بوحي من الله عز وجل. فالله عز وجل أراه خاتمة ذلك الإنسان ليعلم الأمة بها حتى يحذروا من أن يتعجلوا أنفسهم. فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فواحد من الصحابة قال في نفسه: والله لأتبعنه ولأقصن عمله ولأنظر ماذا يعمل. ايش المصيبة؟ هذا عمله وهذا فناؤه وهذا قتاله، والنبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، لكني والله لأنظر ماذا يفعل. وايش السبب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا.